الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. فمع الإمام ابن القيم رحمة الله تعالى عليه في مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين، واليوم مع منزلة جديدة من هذه المنازل. هذه المنازل منازل السائرين إلى رب العالمين، نتدارسها لنعيشها، لتكون أثرا واقعيا في حياتنا، لينتثل المسلم أمر ربه وليجتنب نهيه من خلال تعلم هذه المنازل. ولذلك الدين كله حتى تخاف من الله، وحتى ترجو رحمة الله، وحتى تحب الله، هكذا الدين بأكمله الخوف والرجاء والمحبة. فيسير العبد إلى رب العالمين بهذه المنازل، هذه المنازل بمثابة محطات الوقود للسيارة في الطريق، هي يتزود بها العبد من منزلة إلى منزلة. لو أننا أردنا السفر فلا بد أن ننزل في محطات لنتزود من الوقود، كذلك العبد يتزود بقلبه ويشغل قلبه بمنازل السائرين إلى رب العالمين، فينتقل من منزلة إلى منزلة. ونحن اليوم مع منزلة السماع بعد منزلة الفرار. ودائما نقول عندما ننتقل من منزلة إلى منزلة، هل حققنا هذه المنزلة في حياتنا؟ لأن المقصود من منازل السائرين إلى رب العالمين أن نعيشها، المقصود أن نعيشها وأن تكون واقعا في حياتنا، وأن يمتثل المسلم هذه المنازل لكي يحيي قلبه ولكي ينور قلبه بهذه المنازل الطيبة التي من ملأ قلبه بها والله نزل حقيقة وامتثل قول الله إياك نعبد وإياك نستعين. فنقول هل امتثلنا منزلة الفرار؟ منزلة الفرار، هل فررنا أيها الإخوة من الجهل إلى العلم؟ هل فررنا من الجهل إلى العلم؟ هل فررنا من الكسل إلى الجد؟ هل فررنا من الكسل إلى الجد؟ هل فررنا من الرسوم إلى الأصول؟ وهل فررنا من الحظوظ إلى التجريب؟ هل حقيقة نزلنا هذه المنزلة منزلة الفرار؟ الفرار، ففروا إلى الله، فرار من الجهل إلى العلم، فرار من الكسل إلى الجد، فرار من الرسوم إلى الأصول، فرار من الحظوظ إلى التجريد. وبعد هذا أيها الإخوة تأتي منزلة السماع. الإمام ابن القيم يقول السماع وهو اسم مصدر كالنبات، وقد أمر الله به، اسم مصدر هذا اشتقاقه سماع فعال على وزن فعال ومنه نبات اسم مصدر. قال وقد أمر الله به في كتابه وأثنى على أهله وأخبر أن البشرى لهم، فقال الله تعالى واتقوا الله واسمعوا، وقال واسمعوا وأطيعوا، وقال ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوم، وقال فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وقال وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، وقال وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق، وغير ذلك من الآيات. تعجبت عندما بحثت في لفظة السمع وفي مشتقاتها من خلال القرآن الكريم، وجدت أن لفظة السمع بمشتقاتها في القرآن وردت 185 مرة. لفظة السمع بمشتقاتها، يسمعون، سمعنا، مسمع، استمعوا، سمعوا، إذا سمعوا، بمشتقاتها سماعون، جميع مشتقات لفظ السمع وردت 185 مرة بمشتقاتها جميعا، وفيها ما ينسب للعبد وفيها ما ينسب للرب. فقد ورد اسم السميع، ورد في القرآن 47 مرة، ورد اسم السميع 47 مرة. فتعجبت أن هذه اللفظة السمع بمشتقات السمع وردت 185 مرة، يعني عدد كبير جدا. في هذا دليل على اهتمام القرآن بمسألة السمع والسماع، وماذا نسمع وكيف نسمع. فاهتمام القرآن بهذا الباب اهتمام بالغ. ولذلك أولا نقول إن من نعم الله علينا أن خلق لنا السمع والبصر والفؤاد، من نعم الله علينا. وهذا بحث بين يدي للدكتور زغلول النجار حفظه الله، يذكر مسألة من المسائل، وهي مسألة تقديم السمع على البصر في غالب آيات القرآن الكريم، تقديم السمع على البصر. قال: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. قال: إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فيقول: ما حكمة تقديم السمع على البصر في غالب آيات القرآن؟ في غالب آيات القرآن، نعم وردت بعض الآيات بتقديم البصر على السمع. ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم: ربنا أبصرنا وسمعنا. فقدموا هنا البصر على السمع، ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون. فيقول: من الثابت في دراسات الجنين البشري أن كلا من قرص الأذن والحويصلة البصرية يتخلقان في مرحلة العلقة في اليومين 24 و25 من عمر الجنين، وطول الجنين في هذه المرحلة يتراوح ما بين 2.5 ملم إلى 4.5 ملم، بينما يمكن تمييز بروز القلب بعد ذلك بيومين، أي بعد في اليوم 26 و27 حتى تظهر فتحتا الأذن. قال: وبعد ذلك بيومين إلى 3 أيام، يعني في اليوم 28 إلى 30 من عمر الجنين في بطن أمه في عمر هذه العلقة تتخلق حويصلتا الأذن. قال: ويمكن تمييز قرصتي عدستي العينين. وبعد ذلك بفترة مماثلة قال تظهر فتحتا عدسة العينين وينمو قرصاهما. قال: وبعد يومين لأربعة أيام، يعني في اليومين 33 و36 من عمر الجنين تتخلق حويصلتا عدستي العينين، وبعد ذلك بيوم واحد لسبعة أيام تتخلق الصبغة في شبكتي العينين، إلى آخر ما قال. ثم قال: وفي حوالي الأسبوع 6 من عمر الجنين، اليوم 40 إلى 43، وطوله ما بين 11 ملم إلى 14 ملم، يتم بروز الأذنين بشكل محدد يحدد ملامح صوان الأذن، وتبرز الحويصلات المخية. قال: وبنهاية الشهر 5 من عمر الجنين تكون أذناه الداخليتان قد تم تخلقهما بالكامل، وأصبحتا قادرتين على القيام بكل وظائف السمع في الشهر 5، والمولود في والجنين في بطن أمه. قال: تكون أذناه الداخليتان قد تم تخلقهما بالكامل، وأصبحتا قادرتين على القيام بكل وظائف السمع، ومنها تلقي المؤثرات الصوتية وإرسالها إلى مراكز السمع في المخ لإدراكها بدون حاجة إلى كل من زوجي الأذنين الوسطى والخارجية، والتي يتم تخلقهما في الأسابيع من 10 إلى 20 من عمر الجنين. فلذلك الحاسة الوحيدة التي تنشط والجنين لا يزال في بطن أمه هي حاسة السمع، ويبقى تبقى حاسة السمع عند الجنين يسمع، وتبقى محدودة بحدود سماعات نبضات قلب أمه أو حركات كل من رئتيها وأمعائها دون أدنى وعي حقيقي بذلك، لكنه يستمع بإذن رب العالمين. إذن انظروا كيف قدم القرآن السمع، لأن السمع يتخلق قبل البصر، السمع يتخلق قبل البصر، بينما متى يبصر الجنين؟ يعني الجنين يسمع وفي بطن أمه من قرابة الشهر الخامس تكتمل أدوات السمع عنده ويسمع ويميز بين الأصوات. الآن متى يبصر البصر الحقيقي الكامل؟ يقول عند الولادة تكون الشبكية، شبكية العين مكتملة. قال ويثبت الطفل عينيه على أي مصدر ضوئي، يعني عند رؤية ضوء موجود يثبت عينيه، لكن المطابقة عنده لا تعمل، يعني مطابقة الرؤية، لكن بنهاية الشهر الثاني من العمر يتابع الطفل من عمره هذا بعد الولادة أي جسم يتحرك أمامه بعينيه. رؤية الألوان عند الجنين عند المولود تكون بعد الشهر الرابع، عند الطفل رؤية تمييز بين الألوان بعد الشهر الرابع، وتصبح المطابقة عنده تامة بنهاية الشهر السادس، بنهاية الشهر السادس. إذن في قرابة الشهر الخامس وهو في بطن أمه يستمع بشكل جيد. الآن بالشهر السادس من ولادته بعد أن يولد تكتمل عنده حاسة البصر. فلذلك هذا من الحكمة أن الله عز وجل قدم السمع على البصر، قدم السمع على البصر. وأيضا قالوا من الحكمة أنه ثبت بالتجربة أن الطفل يتعلم بالسمع قبل أن يستطيع القراءة بوقت طويل، وأن تعلم الطفل بالسمع أيسر كثيرا من تعلم الطفل بالبصر، تعلم الطفل بالسمع أيسر من التعلم بالبصر. وكذلك قالوا تقديم السمع على البصر أن البصر هو أول ما يغيب عن الإنسان من حواسه عند النوم وفي حالات الغيبوبة ونقص الأكسجين والتخدير، أول ما يغيب عنه البصر. قالوا وآخر ما يغيب من حواسه السمع، أول ما يغيب عنه البصر وآخر ما يغيب من حواسه، آخر ما يغيب من حواسه السمع. فقالوا لأن السمع تخلق قبله، وكذلك لأن البصر هو أول ما يغيب عن الإنسان وأول ما يستيقظ الإنسان يتلقى حاسة السمع، بل الإنسان يسمع يعني الأصوات عنده تكون عالية إذا كان فيها ضجيج يتلقاه حتى وهو نائم. ماذا قال الله عز وجل عن أصحاب الكهف؟ قال فضربنا على آذانهم، ولم يقل ضربنا على أعينهم، قال فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عدد. فقالوا ما حكمة ذكر الأذن؟ لماذا لم يقل فضربنا على أبصارهم أو على أعينهم؟ قال فضربنا على آذانهم، قال حتى يستمروا في النوم فلا يسمعوا صوتا يزعجهم فيوقظهم، ضرب الله عز وجل على آذانهم فلا يسمعون شيئا. وأنت حتى وأنت نائم إذا في صوت مزعج ضجيج تستيقظ. فقالوا هذه الحاسة التي تبقى حتى وأنت نائم. وكذلك قالوا أن من الثابت أن الذي يولد بعاهة الصمم يصعب أن يتكلم، يصعب أن يتكلم، وحتى لو بعد ذلك تعلم النطق ورجعت إليه يصعب عليه الكلام. قالوا بينما الذي يولد كثيفا يتعلم الكلام بسهولة ويسر عن طريق استخدام حاسة السمع، بل ربما يفوق الإنسان العادي بدرجات كثيرة. كم سمعنا من أناس مكفوفين من المبدعين، وذلك الله عز وجل اختار السمع وقدمه، وذلك قال وقالوا لو كنا نبصر نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير، وقالوا لو كنا نسمع، فاختار السمع هنا أو نعقل، السمع مع العقل. لماذا؟ يعني يعدون الآن أيها الإخوة من كان أصم، لأنه في الغالب أصم أبكم، فالذي لا يسمع لا ينطق، والذي لا يسمع ولا ينطق فيقولون به عاهة عقلية، حتى في التصنيف يقولون عاهة عقلية، لأنه ما تجد أصم مثلا مبدع إبداع عجيب، يعني ما يستطيع أن يبدع، لأن آلة تتلقي العلوم السمع، فالأصم لا يبدع غاية الإبداع. بينما كم وجدنا من أناس مكفوفين هم من المبدعين، بل وجدنا أن علماء ومفسرين ومحدثين كانوا من العميان، وكم من أناس حفظوا القرآن كانوا من العميان، وأناس أبدعوا ولا يرون كذلك. فالذي لا يسمع ولا ينطق لا يفهم التوجيهات، ذلك في حديث أربعة يحتجون بين يدي الله يوم القيامة، فذكر منهم الأصم، قال يا رب جاءني الأنبياء ولا أسمع شيئا، يا رب جاءني الأنبياء ولا أسمع شيئا، يحتجون يعني يقولون يا رب جاءنا منهم الرجل عاش في فترة والأصم والمجنون وآخر رجل عاش فترة والمجنون والأصم، هؤلاء يحتجون بين يدي الله، فالأصم يقول يا رب جاءني الأنبياء لا أسمع شيئا لا أسمع شيئا. فنعمة السمع أيها الإخوة نعمة عظيمة لا يعرفها إلا من فقدها، نعمة السمع، لأنه لا يدري من حوله. وكذلك أيها الإخوة الله عز وجل من قال السمع قال وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة، فقالوا إن الله تعالى قدم السمع وأفرده، بينما أخر البصر وجمعه، وجعل لكم السمع، ما قال السمع والبصر، السمع والأبصار والأفئدة، السمع والأبصار، بينما السمع قال شيء واحد. قالوا هذا بحسب المسموع أو المرئي، فالإنسان يتلقى الأصوات من الجهات كلها، من الجهات كلها الست، عن يمينه وعن شماله ومن أمامه ومن ورائه، بينما البصر لا يتلقاه إلا من جهة واحدة. والسمع أيها الأخوة ثبت أن الخلايا العصبية السمعية لا تستطيع أن تميز بين صوتين في آن واحد، ما تستطيع، إلا تشغل صوت واحد، الخلية العصبية السمعية إلا تنشغل بصوت واحد، يعني اثنين يحكوا معي بنفس الوقت، مستحيل إنه أميز أنا بين الاثنين وأميز ماذا يقولان، مستحيل في آن واحد بنفس اللحظة وبنفس الدقة، وعملوا عليها تجارب هذه، أنه قد أسمعت الأذن أسمعها صوتين بنفس الوقت، فما استطاعت أن تميز إلا الأسبق، إلا الذي سبق، يعني صوت واحد. بينما في المبصرات تستطيع أنت أن تبصر أكثر من شيء في آن واحد، أليس كذلك؟ هنا أجلس أمامكم ولو نظرت إلى أمامي الآن أرى المروحة وأرى الضوء وأرى الثريا وشايف الكرسي، مع أنه النظر في جهة واحدة، بينما السمع لا ينشغل السمع إلا بسماع واحد، ذا قال وجعل لكم السمع والأبصار، سمع والأبصار، ما قال السمع والبصر، سمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون، جعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. يا إخواني حتى نعرف قبل منزلة السماع، حتى نعرف نعمة السماع، أول شيء نعمة السمع، نعمة أننا نسمع، نعمة أنكم تسمعون الآن، نعمة أنك تسمع خطبة الجمعة، نعمة، هذه نعمة من الله. هناك 25,000 خلية سمعية تلتقط السمع، 25,000 خلية سمعية تلتقط السمع وتنقله إلى الدماغ كي تدرك. الشيخ العريف جزاه الله خير بقول في واحد كان يمشي في سيارة، قال وهو ماشي في السيارة وبجانبه رجل قد يعني شغل مسجل على أعلى درجة في الغناء، الغناء أعلى درجة، قال أنا زعجت. المهم قال صرت أزمر له، أنا أضرب له على الزمور لعله يستمع، ما انتبه، نظرت وإذا هو ملتحي ولحية، الله أكبر، شيخ ولحية وكذا وأغاني بصوت عالي جدا، شو هذا؟ المهم قال والله لحبتك، يعني بدي أقول له اتقي الله يا رجل، يعني أنت بتسمع أغاني اسمع لحالك، ما تسمعش الناس كلهم. المهم قال نزل عند سوبر ماركت وكذا ودخل سبقني واشترى مجلة إسلامية وبده يطلع في السيارة. المهم أنا قلت له أما تتقي الله، حاك أغاني بتسمع المسلمين ولحية ما بتستحي حالك، وطلع وشاري كمان مجلة إسلامية. فنظر إله وأشار له قال له أنا ما بسمع كل الحفلة هاي والصوت أنا بسمعش. بعدين قال له بالإشارة قال له أخوي أنا طلع في السيارة وممكن هو اللي شغل الأغاني هذه. قال يا الله والله ما شعرت بنعمة أنني أسمع إلا في تلك في ذلك الوقت. أيها الإخوة، لما أنا أنقل الكلام وتنقل الكلام إلي 25,000 خلية سمعية تلتقط السمع وتنقله إلى الدماغ كي تدرك. وحتى هذه الساعة أيها الإخوة لم يستطع العلماء أن يكتشفوا كيف تستطيع الأذن أن تفرق بين النغم والضجيج، بين النغم والضجيج. أنت ممكن تسحق قطعة زجاجة هيك تحت الباب فبتشعر كأنه جلدك بده يطلع، بيشعر بدنك، وبتوقف جنب شلال الله مستمتع بهذا الصوت، شوف هذا صوت وهذا صوت، هذا صوت خلاك يقشعر جسمك كله وهذا صوت مستأنس أنت مستمتع به، صوت شلال صوت مياه مستمتع بهذا، هذا ضجيج وهذا نغم. كيف الأذن فرقت يا إخواني؟ كيف الخلايا هنا فرقت وكيف وصلت للسيال العصبي هذا ليعطي أوامر للجسم؟ كيف هذا؟ كيف التقطت هذه الأذن مئات الألوف من الأصوات؟ صوت له نبرة خاصة يسجل في الذاكرة، تكلم معك يمكن تكلم معك من 10 سنوات، السلام ايه فلان، وإذا هو محفوظ في الذاكرة بصوته، صوته فلان حفظته الذاكرة، تقول لفلان عبر الهاتف أنت فلان. هذه درجة الحساسية في الخلايا العصبية في الأذن، فما زالت هذه الأذن الصغيرة أيها الإخوة سرا من أسرار صنعة الله الواحد القهار. ذلك قالوا حتى غشاء الطبل في الأذن لا يزيد قطره على 9 ملليمترات، هذا الغشاء اليسير، هذا لو ثقب فقد الإنسان حاسة السمع، غشاء رقيق لا تزيد سماكته عن 0.5 ملليمتر، 0.5 ملليمتر هذا سمك غشاء السمع، لو تعطل هذا الغشاء لفقد الإنسان. لكن يقولوا يقول علماء مرن كالمطاط ومتين وصلب، أحاطه الله عز وجل بقناة منحنية أضيق من خنصر الإنسان، أضيق من الخنصر، قناة منحنية لئلا يعبث به الصغير والكبير وربما يثقب الصغير الغشاء والطبل. هذا من حكمة الله، كيف جعل الله عز وجل هذه الأذن مع الأذن الوسطى وموصولة بقناة البلعوم، إذا جاء ضغط كبير كاف لخلق هذا الغشاء، جاء الضغط المقابل من الفم، عملية توازن في الضغطين، ضغط هذا مع الضغط هذا، الغشاء هذا اللي هو غشاء الطبل مربوط بأربع عظيمات، مربوط بأربعة عظيمات لا يزيد وزنها على 55 ملليغراما، الأربع عظيمات هذه وزنها ما بيزيد عن 55 ملليغرام، لا يزيد طول العظيمات هذه تمشك تمسك غشاء هذا الغشاء الطبل لا يزيد طولها مجتمعة عن 19 ملليمتر. هذه العظيمات لها وظيفة رائعة أيها الإخوة، تكبر الأصوات الضعيفة إلى 20 مثلا، تخفض الأصوات الضخمة المؤدية إلى الضرر. فممكن أنت واحد بسمع بيعطيك صوت ضعيف، هذا العظيمات وظيفتها مكبر صوت، واحد بيعطيك صوت عالي جدا هذه تخفض الصوت. لذلك أنت كيف تنزعج من الصوت العالي وكيف بتركز؟ يعني بيقولوا الأصوات التي تزيد على 100 ديسيبل اللي هي وحدة من وحدة الصوت التي من شأنها أن تؤذي الإنسان هناك آلة عصبية، خلية عصبية معقدة جدا في الإنسان تخفضها، بتخفض هذا الصوت، يعني تجعل عندك إزعاج تخفيض للصوت وحده حتى لا يسمعه الإنسان. وكذلك هناك صوت منخفض، فبتقول بدل ما تقول واحد أعد إذا سمحت، لا بتسمع هذا الصوت في خلايا بتنشط هذا الصوت، مكبرات صوت. فهذا من بديع خلق الله ومن بديع صنع الله في آيات الله. السمع تكرر في القرآن أكثر من 185 مرة. حريبنا قبل أن ندخل في منزلة السمع وماذا نسمع، أن نقف مع نعمة الله علينا أننا نسمع، مع نعمة الله علينا أننا نسمع. كم الإنسان يا إخوة الذي لا يسمع لا يعاني طوال حياته. ووالله أيها الإخوة، من أعطي النعمة فلم يشكر سلبت منه ولا يشعر، من أعطي النعمة فلم يشكر سلبت منه ولم يشعر. لماذا أعطانا الله كل هذه النعم؟ والله أخرجكم بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. لعلكم تشكرون، السمع لعلك تشكر، البصر لعلك تشكر، الفؤاد لعلك تشكر، لعلكم تشكرون، حتى تؤدي حق الله في هذه النعمة. وطبعا تكلمنا في مسألة الشكر، وأيضا سيأتي الكلام منزلة خاصة منزلة الشكر، أن الشكر على أي نعمة يكون بثلاثة أشياء: أفادتكم النعماء مني ثلاثة، يدي ولساني والضمير المحجبة، يدي ولساني والضمير المحجبة. الشكر باللسان، الحمد لله على نعمة السمع، الحمد لله أننا نسمع. الشكر بالجنان، الله الذي من علينا بذلك. الشكر بأن تشغل هذه النعمة بما يرضي الله المنعم. يعني لما تسمع هنا عن منزلة السماع، في سماع أيها الإخوة يهيج القلوب إلى علام الغيوب، إلى محبة علام الغيوب، وفي سماع يغضب الله العليم الخبير، يغضبه في سماع بغضب الله، وفي سماع برضي الله. في ناس بيسمعوا كلام الله بيستأنسوا به، في ناس بيسمعوا كلام يغضب رب العالمين إذا سمعوه. برئنا إلى الله من معشر بهم مرض من سماع الغنى، وكم قلت يا قوم أنتم على شفا جرف كم بها من عنا، شفا جرف تحته هوة إلى دركنا جوف نار كم بها من عنا، وتكرار ذا النصح منا لهم لنعذر فيهم إلى ربنا. فلما استهانوا بتنبيهنا ذهبنا إلى الله في أمرنا، فعشنا على سنة المصطفى وماتوا على تنتنا تنتنا. هناك ناس عندهم مرض بكثرة سماع الباطل، في سماع الغيبة والنميمة، في سماع ما يغضب الله. ولذلك السماع نعمة من الله. طيب الإمام ابن القيم يقول: المسموع على ثلاثة أضرب، بعد ما ذكر أهمية السماع، وهذا نبدأ فيه به في درس قادم، لكن قال: المسموع على ثلاثة أضرب، ثلاث أنواع: مسموع يحبه الله ويرضاه وأمر به عباده وأثنى على أهله، الثاني مسموع يبغضه الله ويكرهه ونهى عنه، الثالث مسموع مباح مأذون فيه. إذن بين لنا أن المسموعات كم نوع؟ ثلاثة: مسموع يحبه الله ويرضاه، مسموع يبغضه الله ويكرهه، مسموع مباح مأذون فيه، مباح من المباحات، لا يحبه ولا يبغضه، لا مدح لصاحبه ولا ذم. قال: حكم حكم سائر المباحات من النظر والشم والطعام والملبوسات، هذا مسموع مباح ليس حراما، لا يحبه الله ولا يبغضه الله، مباح. فأول سماع الذي اسمه أصلا السماع الإيماني الذي مدحه الله في كتابه. كيف نصل إلى مرحلة السماع الإيمان المسموع الذي يحبه الله ويرضاه، وما هي أنواع السماع من هذه الناحية التي قسمها الإمام ابن القيم، هو السماع الإيماني، قسمها لأنواع، ثلاث أنواع: سماع إدراك، سماع فهم وعقل، وسماع فهم وإجابة. نكمل إن شاء الله الدرس القادم، صلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.